بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه قال: اشفعوا تؤجروا، فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث خرجه شيخنا رحمه الله من سنن أبي داود، وهو أيضا في سنن النسائي رقم 2557. قال: حدثنا هارون بن سعيد قال: أنبأنا سفيان عمرو عن ابن منية عن أخيه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا فيه فتؤجروا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. قال السندي رحمه الله في حاشية النسائي: قوله عن معاوية بن أبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إلى آخره، اللفظ صريح في الرفع، لكن السوق يقتضي أن قوله إن الرجل ليسألني إلى آخره من قول معاوية، وإنما المرفوع اشفعوا تؤجروا، وهو الموافق لما في بعض روايات أبي داود، وهو مقتضى سوق روايته المشهورة، وسوقها أقوى من اقتضاء الوقف. قال ابن بطال: المعنى اشفعوا يحصل لكم الأجر مطلقا سواء قضيت الحاجة أو لا. قال الحافظ رحمه الله في الحديث: الحظ على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه، تسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف، إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه ليلج عليه أو يوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه، وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يحتجب. قال عياض: ولا يستثنى من الوجوه التي تستحب الشفاعة فيها إلى الحدود، وإلا فما لأحد فيه تجوز الشفاعة فيه، وإلا فما لأحد فيه تجوز الشفاعة فيه، معنى أن الشفاعة جائزة إلا في الحدود، ولا سيما ممن وقعت منه الهفوة أو كان من أهل الستر والعفاف. قال: وأما المصرون على فسادهم المشتهرون بباطلهم فلا يشفع فيهم ليزجروا عن ذلك، انتهى. وفي الباب حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على عز وجل على لسان نبيه ما شاء. قال السندي رحمه الله: قوله اشفعوا تشفعوا، وفي لفظ تؤجروا، شفعوا أي تقبل شفاعتكم أحيانا تكون سببا لقضاء حاجة المحتاج، فإن قصدتم ذلك يكون لكم أجر من الشفاعة، اشفعوا تؤجروا. وحديث أبي موسى متفق عليه. قال النووي رحمه الله في شرح حديث أبي موسى من صحيحه 2627: فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما أو إلى واحد من الناس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم أو في إسقاط تعزير أو في تخليص عطاء لمحتاج أو نحو ذلك. وأما الشفاعة في الحدود فحرام، وكذلك الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام. انتهى كلام النووي على هذا الحديث. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي أجر منها الشفاعة الحسنة الطيبة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي ذنب ووزر، وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل نصيب، قال أبو موسى كفلين أجرين، الكفل أجر نصيب منها كفل منها بالحبشة، ويقال كفل وزر. وساق حديث أبي موسى، وقال الحافظ رحمه الله: وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة إشارة إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على العموم. الحديث الذي فيه التعاون، يعني ذكر باب التعاون، تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ما شبك بين أصابعه، وقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علي نبي قال: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب أو ما شاء. وقوله فلتؤجروا أي معنى قال القرطبي اشفعوا تؤجروا، أي بالجزم على جواب الأمر وضم معنى الشرط، وهو واضح، أي اشفعوا كي يكون لكم كي تؤجروا. وإدخاله في باب التعاون أن الشفاعة من التعاون على البر والتقوى، الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة من التعاون الإثم العدوان. وفي الحديث الحظ على الخير بالفعل والتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف، إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه. نقل كلام النووي رحمه الله، نقل كلام النووي الذي قرأناه آنفا في فضيلة الشفاعة إلا ما كان منهيا عنه. ثم بعد الباب الأول الذي ذكر فيه أن الشفاعة من التعاون البر والتقوى، أتى بهذا الباب إشارة إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على العموم، بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعة، وهي الشفاعة الحسنة، وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه، كما دلت عليه الآية. وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال: هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض. حاصله أن من شفع لأحد في الخير كان له نصيب من الأجر، ومن شفع له بالباطل كان له نصيب من الوزر. وقيل الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمن، والسيئة الدعاء عليه، وكلهما صحيح. يعني لو دعا لإنسان بخير كان شافعا عند الله، أن يصلحه أن يهديه أن يرزقه، وإذا دعا عليه كان هذا أيضا وزر. فمعنى الآية أعم، يعني يشمل هذا وهذا، يشمل الشفاعة عند ذوي الشأن لمن له حاجة، ويشمل الدعاء، حيث أنه إذا دعا عليه شفع له شفاعة سيئة، وإذا دعا له شفع له شفاعة حسنة في حدود ما أذن الله به هو الدعاء. ومن الشفاعة السيئة الشفاعة المحرمة التي أجمع أهل العلم على تحريمها، وقد ذكروا في كتاب الإجماعات أن الحدود لا تجوز الشفاعة فيها بعد بلوغها إلى الحاكم، والحيلولة بين إقامتها مع مطالبة أهلها، يعني فإن هذا مضاد لله في حكمه. ومما نقل الإجماع على تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم عدد، قال ابن قدامة أجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام أي الحد لم تجز الشفاعة فيه، لأن ذلك إسقاط حق وجب لله تعالى. قال أنه أجمع العلماء على تحريمها أي الشفاعة بعد بلوغ الإمام، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. وساق هذا الإجماع صاحب موسوعة الإجماع في 107 على تحريم الشفاعة، وبوب النووي رحمه الله على هذا في رياضه: من يشفع شفاعة حسنة، ذكر الآية وحديث أبي موسى وحديث ابن عباس لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة أن تراجع مغيثا، قالت: تأمر يا رسول الله؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي به. قال النووي رحمه الله، قال الشارح: الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع ضرة. مثال الأول أن توسط لشخص آخر في أن يساعده في أمر من الأمور، والثاني أن تشفع لشخص عند آخر أن يسامحه ويعفو عن مظلمته حتى يندفع عنه الضرر. ومثال ذلك في الآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف ليقضي بينهم حين يصيبهم من الكرب والغم ما لا يطيقون بإذن الله. هذه شفاعة في دفع مضرة، ومثالها في جلب نفع النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف الشفاعة في الدنيا، وهي أن يشفع الإنسان لشخص آخر يتوسط له لجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه. والشفاعة أقسام: القسم الأول شفاعة محرمة لا تجوز، وهي أن يشفع لشخص وجب عليه الحد بعد أن يصل إلى الإمام، فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز. مثال ذلك: رجل وجب عليه حد في قطع يده للسرقة، لما وصلت إلى الإمام أو نائب الإمام، واعلم أن حكم نائب الإمام مثل الإمام حتى من حيث الطاعة، فإن من ولاه الإمام استنابه وقام مقامه في ذات تلك الولاية لا يجوز الخروج عليه، كالمحافظ والأمير والقاضي والمدير، كل هؤلاء نواب الحاكم، نواب الوالي، وكلهم يأخذون حكمه في وجوب الطاعة في غير معصية الله. هذا وإن صدر منه ما يقتضي رفع حاله إلى الوالي رفع حاله بدون خروج عليه. فالمدير مثلا يعني حصل منه حيف، أو القاضي أو الوزير أو المحافظ، من كان من هؤلاء يرفع أمره إلى ولي الأمر، وولي الأمر ينظر في أمره وقد يعزله وقد ينصفك منه، فيعني مرجعك ومرجعه ولا بعد كتاب الله عز وجل، كما قال: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله إن تنازعتم في شيء ردوا الله والرسول. الوالي الإمام تعودان إليه في حكم اختلاف. وكم ترى من قضايا تكون من القضاء فيعزلهم الوالي، مع أن القاضي يقضي على الوالي، لكن من حيث السلطة للوالي حتى في العزل والتمكين. فاعتداءك على المدير واعتداءك على المحافظ واعتداءك على القاضي واعتداءك على الأمير ما كان من هؤلاء الذين هم عن قبل من قبل ولي الأمر، هو بالحقيقة عدم مبالاة بولي الأمر واعتداء عليه، بحيث أنه يقول: لو كان لك حق تعال إلي، ما تخرج عليه، هذا من قبلي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم. هذه من طاعة ولي الأمر، ولي الأمر في حدوده. فقوله في هذا أو نائب الإمام: أراد إنسان يشفع لهذا السارق أن لا تقطع يده، هذا حرام أنكره النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا عظيما. ذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يد المرأة المخزومية، أمر امرأة من بني مخزوم، الحديث أنكر على أسامة تشفع في حد من حدود الله. قال: وهذه المخزومية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهي يد هذه دون فاطمة شرفا ونسبا. ومع ذلك فإنه قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ليسد باب الشفاعة والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام. قال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. قال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وهذه الرواية غير ثابتة، تركناها في فتوى الشفاعة التي جمعناها في هذه، كانت جاء سؤال عن فتوى في الشفاعة في الحدود، كتبنا فيها فتوى في هذه المسألة خاصة مطبوعة، لم نذكر هذا لأنه ضعيف ليستدل به الشيخ العثيمين. ولما سرق رداء، سرق رداء صفوان بن أمية، وكان قد توسد في المسجد، توسده في المسجد، جاء رجل فسرقه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يده، يد السارق، إلى قوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا كان قبل أن يأتيني به؟ والقسم الثاني أن يشفع في شيء محرم، مثل أن يشفع لإنسان معتد على أخيه، أو قال يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من قبل، والمرأة مخطوبة لا يحل لأحد خطبتها، فذهب رجل ثاني إلى شخص وقال: يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد، فهذا المرأة يزوجنيها، وهو يعلم أنها مخطوبة، فهنا لا يحل لك أن تشفع، لا يحل لها أن يشفع، لأن هذه شفاعة في محرم، الشفاعة في المحرم تعاون الإثم العدوان. ومن ذلك ذكر الآية، ومن ذلك أيضا أن يأتي رجل لشخص فيقول: يا فلان أنا أريد أشتري دخانا من فلان، وقد سمعته بكذا وكذا، وأبى علي إلا بكذا وكذا، وقد وسمع يعني دفع له، فأرجو أن تشفع لي عنده ليبيع علي بهذا السعر الرخيص. هنا لا تجوز الشفاعة، لأن هذا يعانى الإثم العدوان. والقسم الثالث الشفاعة في شيء مباح، وهذه لا بأس بها، ويكون الإنسان فيها أجر، ومثل أن يأتي شخص آخر فيسوم منه بيتا ويقول له هذا الثمن قليل، فيذهب السائم إلى شخص ثالث. وذكر أمثلة من هذه شفاعة أنواع إلى قولها. المهم أن الشفاعة في غير أمر محرم من الإحسان إلى الغير، كما قال تعالى شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. هذا شرح على باب الشفاعة من رياض الصالحين وبنحو ذلك في تفسير ابن كثير عند قول الله عز وجل من شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، وبنحو ذلك في عون المعبود. والحاصل أن الشفاعة المحرمة لا تجوز بعد بلوغ السلطان، ما تجوز بقية، لأن يعني فيه فضيلة إقامة الحدود، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، حديث صحيح شواهده. الحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا، هو صحيح وهو حديث محتج به. وفضل ومعنى هذا الحديث يعني كيف خير لهم من أن يمطروا 40 خريفا، لحد يقام في الأرض خير لهم من المطر ومن نعمة العيش والرغد، ما مناسبة ذلك وما فائدته؟ لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يطروا 40 صباحا، وكما سمعت في الصحيح 231. قال ابن كثير في تفسير هذا شرح هذا الحديث، قال والسبب في هذا عند تفسير آية 41 سورة الروم، تفسير ابن كثير، والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات، وإذا تركت المعاصي كان سببا لحصول البركات في السماء والأرض. لهذا هذه البركة بإقامة الطاعة وإقامة الحدود خير لهم من المطر وهم مصرون على المعاصي استدراجا لهم. ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية وتركها، فلا يقبل الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج، قيل للأرض خرجي بركاتك، فيأكل من الرمان الفئة من الناس ويستضلون بقح فيها، ويكفي لبن اللقح الجماعة من الناس، وما ذلك إلا ببركة تنفيذ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير. ولهذا ثبت في الصحيحين الفاجر إذا مات تستريع منه العباد والبلاد والشجر والدواب. انظر معنا هذا الحديث أن بركة إقامة الحدود أكثر بركة من أن يمطروا 40 صباحا، إقامة حد واحد فقط، حد واحد. وعند حديث لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها، وحديث من حالت شفاعته ابن عمر من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمها. الحديث قال الخطابي اسكنه الله ضاد الله في حكمه، ونقل يعني رد الله في حكمه معنى أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وأخرج مالك في الموطأ في كتاب الحدود باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، وساق حديث صفوان بن عبد الله في قصة إقامة الحد على رداء، وهو حديث صحيح مخرج في الإرواء 2317. وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحة 670. حديث صحيح عن عبادة وهو عند ابن ماجه 2540. قال ابن القيم في زاد المعاد الثاني 420 في قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وقوله فلولا قال فلولا القصاص لفسد العالم وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء واستيفاء، ابتداء واستيفاء، هذا قاتل والآخر ربما يقتل القاتل أو ابن عمه وجاره وماذا وقريبه وشريف القوم، وربما قتل في الواحد عددا، وربما عملوا قطاعات في الطرق وفسدت الحالة. ولعلكم رأيتم في بعض الأمكنة إذا لم يحصل قصاص كيف يحصل من تقطعات ودماء وحروب، تنشب حروب بينهم. وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء واستيفاء، فكان في القصاص دفعا لمفسدة التجرؤ على الدماء بالجناية وبالاستيفاء. وقد قالت العرب في جاهليتها القتل أنفى للقتل، القتل يعني القصاص، القتل أنفى للقتل، وبسفك الدماء تحقن الدماء، فلم تغسل النجاسة بالنجاسة بل الجناية الجناية نجاسة والقصاص طهرة، وإذا لم يكن بد من موت القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف أنفع له من عاجلته في عاجلته وآجلته، والموت به أسرع الموتات وأوحاها وأقلها ألما، فموته به مصلحة له ولأولياء القتيل والعموم الناس. فكم لله سبحانه في عباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا تحصى، فكيف إذا كان فيه طهرة للمقتول وحياة للنوع الإنساني وتشف للمظلوم وعدل بين القاتل والمقتول. سبحان من تنزهت شريعته عن خلاف ما شرعها عليه من اقتراح العقول الفاسدة والآراء الضالة الجائرة. انتهى. قلت وعلى ما دلت عليه هذه الأدلة من تحريم الشفاعة في الحدود بعد وصولها إلى الحاكم إجماع أهل العلم، وذكرنا ما ذكره النووي رحمه الله وما كنا قرأناه قبل. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 28303 وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبيث كثير مما يوجد من فساد أمور الناس، إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه. يعني هذا حرام إذا أخذ مقابل تعطيل الحد أو تعطيل حكم شيء من الرشوة، هذا كبير من الكبائر، وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار. انتهى. وقال أيضا في 28 نفس المصدر ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود، لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ ليعطل الحد سحت خبيث، وإن فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع بين فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت. انتهى.